بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 28 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى، بحث الدواني في الضعيف. قال المحقق جلال الدين الدواني في رسالته أنموذج العلوم: اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، ثم ذكروا أنه يجوز بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، ومما صرح به النووي في كتبه لا سيما كتاب الأذكار وفيه إشكال. هلا مثلا كثير من البلاد لا تقوم بعملية تلقين الميت، بينما ينقل الإمام النووي عددا من الأحاديث الضعيفة التي يقول فيها يعني اعلم يا عبد الله ولا مثلا كذا، ولا تنسى العهد الذي بيننا وبينك على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك، وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إلى غير ذلك. فقال يستحب هذا وإن كان الحديث ضعيفا، لكنه يقوي بعضه بعضا. نعم، وتوجد بلاد كثيرة من بلاد المسلمين تقوم على هذا الفعل. عندكم تلقين في السودان عندما يوضع الميت؟ تركوه، كان مشهورا. لماذا؟ يعني هذه المسألة، هذه لو جلسنا، وهذه الحقيقة لو نظرنا إلى بحث تلقين الميت، افترض أنه ليس بحديث جدنا، وكان الأمر في الكلام فيه كلام في العقيدة وتصحيح العقيدة، لو نظرنا إلى هذه فإننا نذكر أن الإنسان ينبغي عليه أن يتمسك بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله من المهدي إلى اللحد، وأن يؤمن بالموت، وأن يؤمن بأن الساعة، وأن يؤمن بالله ربا محمد نبي الإسلام دين الكعبة قبل إلى غير ذلك. نعم، كل هذه الأشياء، مع أننا يعني قد أمرنا أن نجلس على القبر بمقدار ذبح جذور. نعم، عند ذلك فهل يتكلم واحد منا أو نتكلم بأشياء؟ عندما نقول ضعيف يا أخي ليس موضوعا، وهذا أصح ما جاء في هذا الباب. وهذا هل هذا من العقائد أم من فضائل الأعمال؟ إذا كنتم تقولون بفضائل الأعمال فهذا من العمل بفضائل الأعمال، يعني حتى يعني البقاء مع الميت، مع يعني حول الميت وحول القبر ساعة والدعاء له بالتثبيت، هذا من فضائل الأعمال. والله فهمت عنه. يعني على يعني المشكلة أنه خرجت طبقة اليوم تريد أن تتكلم بشيء الحقيقة للأسف قد تكون بعيدة حتى عن التقوى، بعيدة عن الصلاح، ولكنها أخذت رسوم وأخذت تطبق هذه الرسوم حتى تظهر في مظهر من المظاهر. يعني هذا الإمام النووي العالم بالحديث وبتحقيقه وبالفقه وأصوله ترى ماذا يقول. نعم، على كل حال ما منا من أحد إلا رد ورد عليه. ومما صرح به النووي في كتبه لا سيما كتاب الأذكار وفيه إشكال. أي لا، الآن على قسمين، من يدعي السلفية وكذا توق يعني بشكل عام، لا السلفية معنى الوهاب. أي إيه، بس الناس اللي الآن كل طبقة التي تثقفت في السعودية وجاءت تقف يعني ضدها. أنا مع الناس في عدم الأذان لأنه الأذان مشروع، ولذلك كان عندنا أيضا أول ما ينزل الميت إلى القبر يبدأ المؤذن يلوحد يبدأ بالأذان، وقد أخذوا ذلك من فقط أهل الشام عندهم، أهل دمشق يعني خاصة، فعندهم هذه العادة السيئة، ما أنها أذان تسمى عادة سيئة. لماذا؟ لأن الأذان مخصوص بالصلوات الخمس. إحنا صلاة العيد لا نؤذن لها، صلاة التراويح لا نؤذن لها، صلاة الجنازة لا نؤذن لها، فعند دخول الميت إلى القبر كل ذلك تقولون، صلاة الاستسقاء، صلاة الضحى، صلاة كذا، كلها نقول الصلاة جامعة، صحيح؟ فعندما ينزل الميت إلى القبر قال أخذوا حديث إذا سمع يعني الشيطان الأذان ولا وله صوت كالضراط مثلا، عند ذلك أخذوا يعملون. طيب ليس هذا هو دليل لهذا الأمر؟ عندما صار النزوح بعد 67 تعلم الذين جاءوا من الجولان من أهل الشام هذه البدعة فأدخلوها أيضا إليهم. اليوم يعني بدأ طلاب العلم، أنا قلت مع كثير من الطلاب إذا مات عند الإنسان ميت فليرافق أخا له من طلاب العلم، صاحب المصيبة أرعن لا يعرف شيء أحيانا، ولذلك عندما يكون هذا طالب علم يثق به فهو يوجه لا تفعلوا هذا الفعل لا تفعل. الآن لكثرة ما قلنا وتحدثنا على المنابر وفي الدروس صار هذا الذي يكلف في هذا الأذان من مكتب الدفن يسأل وينظر أذن أو لا أذن. يعني صارت المسألة الآن خفت لكن المشكلة أحيانا من يأتي؟ الرعون أحيانا من أين تأتي؟ خاصة من أصحاب الطرق بصراحة، يعني فتراهم أنهم يتمسكون ببعض الأشياء يعني وكأنها هي الدين ولا علاقة لهم. فمثلا يعني بعد أن صار هذا الأمر ديدا ووقفنا، والعلماء حتى في جنائز العلماء توقفنا يعني عن هذا الأمر، صار أمر واضح، أدى ذلك إلى أنه عندما مات مثلا آخر شيخ أحمد الحبة سمعت أن جاء المؤذن صار أذان وجماعي أيضا تبع الأموي سو أذان وجماعي عليهم. طيب ليش؟ يعني لا يكفي أنهم خالفوا السنة وأنهم فعلوا بدعة، بل جمعوا أنفسهم على البدعة. تكلم بصراحة يعني الواحد هذا خطأ. أنا رأيت الشيخ شكري منصف مرة تكلم لأنه هكذا يفعل بعض، قال والله نحن نخالف أكثر من ذلك، يعني جماعة اليوغا يعني هو مقر ترى على أنه يعني هؤلاء لا يسمعون الكلام، يعني الذين يسلكون أحيانا تحت اسم الطرق. أنا لا أتكلم عن الطريقة، بالعكس أنا أجل الطرق وأحترمها، وربما أجدها في كثير من البلاد هي التي ثبتت، وربما أهل الجزائر قد خرجوا عن دينهم وارتدوا عدة مرات، فكان أصحاب الطرق هم يعني لهم يعني الأمر الكبير في عودتهم إلى الإسلام. لكن أنا أعتب الآن ليس على الماضي، خاصة على أصحاب الطرق ببعدهم عن طريق العلم الشرعي، ما أن الإنسان يعني ترى أن تلميذ في الطريق كيعني كالعجينة تماما بيد الخباز، أو كالميت بين يدي المغسل، كيفما يقول له ينصاع له. طيب لماذا لا تأمره الآن؟ صار عنده قابلية كبيرة لأي شيء للعلم، وجهه إلى العلم، هذا هو الفرق. نعم. لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الشرعية الخمسة، فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف، وذلك ينافي ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة. وقد حاول بعضهم التفصي عن ذلك، يعني أن يتخلص من ذلك، وقال إن مراد النووي إنه إذا ثبت حديث صحيح أو حسن في فضيلة عمل من الأعمال تجوز رواية الحديث الضعيف في هذا الباب، ولا يخفى أن هذا لا يرتبط بكلام النووي فضلا عن أن يكون مراده كذلك. فكم من فرق بين جواز العمل واستحبابه، وبين مجرد نقل الحديث على أنه لو لم يثبت الحديث الصحيح أو الحسن في فضيلة عمل من الأعمال يجوز نقل الحديث الضعيف فيها، لا سيما مع التنبيه على ضعفه. الإمام النووي أول ما بدأ فقال هذه أحاديث ضعيفة، لكن لكثرتها يقوي بعضها بعضا، وإذا هل نعمل بأقوالنا أم بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث ضعيف على الرأي الذي مر معنا، والعمل به نحن لا نقول موضوعها. وعلى التقسيم الذي جاء فإنهم بعضهم يرفع إذن بين المراتب في الأحاديث الضعيف. هذا ما قاله البعض، نعم يجوز نقل الحديث الضعيف فيها لا سيما مع التنبيه على ضعفه، ومثل ذلك في كتب الحديث وغيره غير كثير شائع يشهد به من تتبع أدنى تتبع. والذي يصلح للتعويل أنه إذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل من الأعمال ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة فإنه يجوز العمل به ويستحب، لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع. هذا الذي قلته أنا في البداية، يعني خطر ما فيه في تثبيت للعقيدة، في عظة في الموت، في جلوس على القبر وهو مأمون ونحن قد أمرنا به أيضا، نعم، إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب، فالاحتياط العمل به رجاء الثواب. وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به، نعم. وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع، إذ في العمل دغدغة الوقوع في المكروه، وفي الترك مظنة ترك المستحب، فلينظر إن كان خطر الكراهة أشد عند ذلك نترك، بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة والاستحباب المحتمل ضعيفا فحينئذ يرجح الترك على العمل فلا يستحب العمل به. وإن كان خطر الكراهة أضعف، بأن تكون الكراهة على تقدير وقوعها ضعيفة دون مرتبة ترك العمل على تقدير استحبابه، فالاحتياط العمل به. وفي صورة المساواة يحتاج إلى نظر تام، والظاهر أنه يستحب أيضا، لأن المباحات تصير بالنية عبادة، الطعام، النظافة، الترتيب، الحسن الاستقبال، يعني كل هذه الأشياء إذا نويت فيها العبادة عند ذلك نويت التقوي على طاعة الله، فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف؟ فجواز العمل واستحبابه مشروطان، أما جواز العمل فبعدم احتمال الحرمة، وأما الاستحباب فيما ذكر مفصلا، وهذا الذي قاله الإمام النووي ووضحه. بقي هنا هاهنا شيء، وهو أنه إذا عدم احتمال الحرمة فجواز العمل ليس لأجل الحديث، إذ لو لم يوجد يجوز العمل أيضا، لأن المفروض انتفاء الحرمة، لا يقال الحديث الضعيف ينفي احتمال الحرمة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، نعم، لأننا نقول الحديث الضعيف لا يثبت به شيء من الأحكام الخمسة، وانتفاء الحرمة يستلزم ثبوت الإباحة، والإباحة حكم شرعي فلا يثبت بالحديث الضعيف. أو لعل مراد النووي ما ذكرنا، وإنما ذكر جواز العمل توطئة للاستحباب. وحاصل الجواب أن الجواز معلوم من خارج، والاستحباب أيضا معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين، فلم يثبت شيء من الأحكام بالحديث الضعيف، بل أوقع الحديث شبهة الاستحباب، فصار الاحتياط أن يعمل به، فاستحباب الاحتياط معلوم من قواعد الشرع انتهى. وقد ناقش الدواني رحمه الله الشهاب الخفاجي في شرح الشفاء، فقال بعد نقله ملخص كلامه المذكور ما صورته، يعني ترى أنه في كتاب الشفاء وفي شرحه توجد أحاديث كثيرة في هذه المرتبة، ربما جلها يعني يكون في هذه المرتبة. قال ما قاله الجلال مخالف لكلامهم برمته، وما نقله من الاتفاق غير صحيح مع ما سمعته من الأقوال، يعني في العمل بالضعيف، والاحتمالات التي أبداها لا تفيد سوى تسويد وجه القرطاس، يعني الكتاب فقط. نعم. والذي أوقعه في الحيرة توهمه أن عدم ثبوت الأحكام به متفق عليه، وأنه يلزم من العمل به في الفضائل والترغيب أنه يثبت به حكم من الأحكام، وكلاهما غير صحيح. أما الأول فلإن من الأئمة من جوز العمل به بشروطه وقدمه على القياس كما مر معنا. القياس أولى من العمل بحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فلأن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه الحكم. ألا ترى أنه لو روي حديث ضعيف في ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيه أو في فضائل بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو الأذكار المأثورة لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلا، ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال كما توهم للفرق الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال. وإذا ظهر عدم الصواب لأن القوس في يد غير باريها ظهر أنه لا إشكال ولا خلل ولا اختلال. أقول إن لشهاب ونعا في المناقشة غريبا، يعني كأنه يرد عليه ردا لاذعا، وإن لم يحظ الواقف عليها بطائر، وتلك عادة استحكمت منه في مصنفاته كما يعلمه من طالعها، ولعله هو الذي سود وجه ارتطاصها هنا. إذ لا غبار على كلام الجلال، أما انتقاده عليه بنقله الاتفاق على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام مع وجود الخلاف فيه، فلأنه عني اتفاق مدقق النقاد وأولي اشتراط الصحة في قبول الإسناد كالشيخين وأضرابهما ممن أسلفنا النقل عنهما في المذهب الأول في الضعيف. إن لم نقل إن الجلال لم يرى مقابلة مما يجدر سوقه مقابلة حتى يحكي الخلاف فيه، وكثيرا ما يترفع المؤلفون عن الأقوال الواهية ولو في نظرهم فيحكون الاتفاق ومرادهم اتفاق ذوي التحقيق كما هو معلوم في المؤلفات المتداولة. وأما مناقشته بأن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزم الحكم فإلزام لما يلتزمه الجلال لأنه لم يدعه، وكلامه في الأعمال خاصة، فمؤاخذته بمطلق الفضائل افتراء أو مشاغبة. وأما قوله ولا حاجة لتخصيص الأحكام إلى آخره فشط من القلم إلى جداول الجدل الفاضح، وهل كلامه إلا في الأحكام والأعمال، وتعليله بظهور الفرق بين الأعمال وفضائلها غير ظاهر هنا لاتحادها في هذا المذهب، لأن الإضافة في فضائل الأعمال بيانية أو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأعمال الفاضلة، فتأمل لعلك ترى القوس في يد الجلال كما رآه الجمال. يعني صارت الآن طبعا يعني عندما يكون مؤلف بعض العلماء يعتمد على كثير من الأحاديث التي لا يوجد فيها أحاديث صحيحة، خاصة أن الصحابة ومن بعدهم عندما كانوا يرون الأحاديث في العقائد والأعمال كانوا يتشددون، وفي فضائل الأعمال كانوا يتساهلون، وهذا التساهل يؤدي أحيانا إلى هذه النقول التي ترى تأتي إلينا. مسائل تتعلق بالضعيف: الأولى، من رأى حديثا بإسناد ضعيف فله أن يقول هو ضعيف بهذا الإسناد. يعني نحن عندما نناقش لماذا هذا الحديث ضعيف نقول فلان خلط عليه في آخر حياته، فلان غير معروف، فلان متهم بكذا، صحيح؟ فعندما نتكلم عن الإسناد، أما أصل المتن فقد يكون هذا من أصح الأحاديث سابقا لكن وصل إلينا بطريق ضعيف، ولا يقول ضعيف المتن بمجرد ذلك الإسناد، فقد يكون له إسناد آخر صحيح، إلا أن يقول إمام إنه لم يرد من وجه صحيح أو أنه حديث ضعيف مبينا ضعفه. يعني أحيانا متن واحد يأتي بعدة أسانيد، فمر في هذا المتن يأتي ضعيفا، ومر في هذا المتن يأتي حسنا، ومر في هذا المتن يأتي صحيحا. معنى ذلك نحن لا نقول ضعيف المتن وإنما نقول ضعيف الإسناد. أما إذا قال العلماء ونظروا إليه فقالوا إن هذا الحديث لم يرد من وجه صحيح مطلقا، عند ذلك يبقى على ضعفه. نعم. الثانية أن من أراد رواية ضعيف بغير إسناد فلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول روي عنه كذا، أو بلغنا عنه كذا، أو ورد عنه، أو جاء عنه، أو نقل عنه، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض كروى بعضهم، وكذا يقول فيما يشك في صحته وضعفه. أما الصحيح فيذكر بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم. يعني إذا أردت بالملخص أن تقول وتروي حديث ضعيف ماذا تقول؟ روي، جاء، ورد. إياك أن تفعل هذا في الحديث الصحيح، فإنك تنزل مرتبته، فينبغي عليك أن تقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما من كذب على قال من كذب عليه متعمدا، عند ذلك حتى يبقى على هذا الشكل. الثالث لا يتصدى للجواب عن الحديث إلا إذا كان صحيحا، وأما إذا كان ضعيفا فلا. يعني أنت تنافح عن حديث صحيح لكن لا تنافع عن حديث ضعيف. قال العلامة السيد، يعني لكن أنا أريد هنا كما كنا نتكلم آنفا، يعني لا ينكر البعض على البعض بالعمل في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف، صحيح؟ لأنك أنت لا تريد أن تعمل لكن لا تمنع غيرك من العمل. قال العلامة السيد أحمد بن المبارك في الإبريز في خلال بحث في بعض الأحاديث الضعيفة، وإن كان الأحاديث في نفسه مردودا هان الأمر ولله در أبي الحسن القابصي رحمه الله، حيث اعترض على الأستاذ أبي بكر بن فور رحمه الله حين تصدى للجواب عن أحاديث مشكلة وهي باطلة. قال القابصي لا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يكون صحيحا، والباطل يكفي في رده كونه باطلا عندما تثبت. يعني مثلا عن أدلة المثبتين وهنالك أدلة للمعارضين، فعندما يريد مثبت أن يثبت الدليل على هذا العمل بحديث ونحن نعلم أن هذا الحديث مثلا باطل، عند ذلك ماذا نبين؟ نقول إنه استدل بحديث وهذا الحديث قال فيه العلماء باطل، معنى ذلك فلا وجه للاستدلال به. احيانا نعطي مرمنا، مثلا احيانا تجي المسألة ذات وجهين، فاحيانا ترى فيها اقوال كما قلنا في باب نعمة، مثلا نعطي مثال في النحو، قالوا نعمة فعل ام اسم؟ نظر بعض العلماء الى ان نعمة فعل لانها اتصلت بها تاء التأنيث، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ونعمة، نعم اذا اتصلت به تاء التأنيث. والذي قال انها اسم ماذا قال؟ من علامة الاسماء دخول حرف الجر، وقال ذلك العربي عندما جاءته بنت والله ما هي بنعمة الولد، صار عندنا دليل هنا ودليل، هذا ينافع عن هذا الدليل وهذا ينافع عن هذا الدليل. الطريق السليم في هذا الأمر ما هو؟ الطريق السليم أن أنقض أحد الأمرين، فإذا نقضت دليل الإسمية عند ذلك كان فعلا، وإذا نقضت دليل الفعلية كان اسم. طيب أنتم تقولون بسبب دخول الباء عليه، طيب ما رأيكم بفعل نام؟ هل هو فعل أم اسم؟ فعل. طيب قال الشاعر والله ما ليلي بنام صاحبه، قال ذلك على تقدير والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. طيب وهذه نقول فيها أيضا والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. إذن دخول الباء كانت على صفة وموصوف حذف وبعد ذلك اتصلت الباء بالفعل، إذن الباء في الحقيقة لم تدخل على الفعل ولكنها دخل على صفة وموصوف قد حذف، إذن ماذا ينتج؟ لم يستطع الذي قال بالجر أن ينقض التاء الموجودة في نعمة، لكننا استطعنا أن ننقض الباء الموجودة في بنعمة. عند ذلك شايف هذه المسألة، هذا قول جميل، هذه من علامة الأسماء، هذه من علامة الأفعال. الآن نريد أن نناقش، ترى المناقش أنا أعطيكم شيء قريب جدا إلى المتناول الذي نأخذ. فعندما نقول يعني هذا الحديث باطل، يكفي في النقاش أننا نقول باطل، ولا حاجة أن ننقض كلمة كلمة بعد ذلك، يكفي. يعني مثلا بدلا أن أنقض للواحد أن صلاته غير صحيحة، صيامه غير صحيح، أنا إذا أثبت أنه مرتد صحيح، كل هذا صور، عمل المنافق مقبول وأما اعتذار ابن حجر الهيتمي في فتاواه الحديثية عن ابن فورك لأنه قال إنما تكلف الجواب عنها مع ضعفها، لأنه ربما تشبث بها بعض من لا علم له بصحيح الأحاديث من ضعيفها، فطلب الجواب عنها بفرض صحتها، إذ الصحة والضعف ليس من الأمور القطعية بل الظنية، والضعيف يمكن أن يكون صحيحا، فبهذا الفرض يحتاج إلى الجواب عنه، فلا يخفى ما فيه، إذ الكلام مع من يعلم ومن لا يعلم. يعني أنت عندما كلام ابن حجر يناقشه نقاش جميل جدا، تعال ناقش مع أهل العلم شيء ومع الذين لا يعلمون شيء آخر، فنحن نبحث الآن مع من؟ مع من أتقن هذا العلم. فإذا قلت لمن أتقن هذا العلم هذا الحديث باطل، خلاص انتهى الأمر. أما أن تقول والله إن هذا الإنسان الذي يظن صحته أنه يظن أن هذه الأحاديث صحاح وعلى هذا أنا أبطل لك هذا العمل، فهذا طريق طويل جدا. إذ الكلام مع من يعلم ومن لا يعلم، فأحقر من أن يتحمل له. والإمكان المذكور لا عبرة به، لأن نقف مع ما صححه أو ضعفه وقوف الجازم به ونطرح ذلك الفرض. الحديث هذا إما ضعيف وإما صحيح، الذي لا عبرة في نظر الأئمة إذ لا ثمرة له فافهم. وفي الموعظة الحسنة لا يستحق ما لا أصل له أن يشتغل برده، تكفي أن تقول في حديث ربما يعمل بعض الناس فيه لا أصل له، إذن كل هذا العمل لا طائل تحته، بل يكفي أن يقال هذا كلام ليس من الشريعة، وكل ما هو ليس منها فهو رد، أي مردود على قائده مضروب في وجهه. أحيانا أخواننا في بعض الأشياء، لو جاءنا في عقد نكاح مثلا فلم يذكر المهر، واعتادت البلدة برمتها أن يكون المهر مثلا مقدارا معينا، عندنا قرية هنا إلى جوار دمشق بعد الدارية تسمى المعظمية، متفق أهل هذه القرية جميعا على أن المهر إلى اليوم كم؟ 50,000 دراهم. بعض الأغنياء منهم ربما لو قال 500,000 قليل، لكنني سمعت خطب لبعض يعني الذين حضروا هذه، فقال إن فلانا آثر أن نبقى على العرف الذي تعارفناه بين بعضنا البعض حتى لا نثقل من كاهل الشباب، فنحن نتفق على أن مهر المثل عندنا في هذه البلدة هو عبارة عن 50,000، يعني 1,000 دولار يعني بهذا الأمر. جميل، وقام البعض، فإذا سكتنا وقلنا إن هذا عرف، العرف في البلد كلها ما عاد في مثل مسمى عرف واحد، إذا سمينا في هذه البلد نسمي 50، وإذا سألنا يقولون 5، وإذا يعني تعارفنا ما بين بعضنا كل شيء سواء، فالحكم واحد لا يختلف. أما كان عندنا عادة في دمشق إذا قيل لو كم المهر يقول 100، يعني يوجد 50 مؤخر صداق غير مقبول، هذا تعارفنا. مع طول مدة العرف صار بعض الناس يقول من سنة رسول الله النصر، أخي ما هنا قلت حديث موضوع هكذا كان. يعني أنا أدركت هذا في بعض العقود، حتى سمعت أحد يعني سألي رجل عادي يعني قال يعني معنى ذلك إذا كان أنتم مثلا 10 يعني السنة النصف 5 هو مؤخر صدق، قلت ليس هذا يعني، وأخذت أبين له ب يعني هذا قبل 30 سنة وأكثر، أخذت أبين له يعني ببساطة قليلا أن هذا ما تعرف عليه الناس وليس هذا هو من سنة، إذ لا يوجد في سنة مؤخر صداق أصلا، فكان الصداق يعطى دفعة واحدة إلى الزوج. نعم لو اختلف في صحة حديث لعلة فيه رآها بعضهم غير قادحة فصححه وخالفه آخر، فلا بأس أن يشتغل بتأويل هذا المعلل المختلف في صحته لاحتمال صحته فيتأول على هذا التغيير. قد يأتي اسم مثلا يشتبه علينا باسم آخر، هذا الاسم حكموا على الحديث بمجرد الاسم، قال لا هذا فلان غير فلان الذي أنت في هذه السلسلة، فإنه يعني ليس بذلك الضعيف الذي يضعف المتن، وإنما هو من الرجال الأقوياء مثلا. فهذه شبهة، هل هذه شبهة؟ كما يأتي أحيانا بعض الناس، مر معنا هذا، أن فلان من الناس اسمه محمد وأبوه إسماعيل، فأحيانا يوهم حدثنا محمد بن إسماعيل، يعني من؟ البخاري، هو ليس بس اسمه محمد بن إسماعيل. هلا مثلا جاءنا من الطلاب ما اسمك؟ أني محمد بشر الحافي. لو قلت أنا حدثني محمد بشر الحافي، صحيح كلامي كذب؟ ما لي زي هذا الطالب؟ لو قلتها حدثني محمد بشر الحافي، بيني وبين بشر الحافي قرون، فمن سمع كلامي وقصد على ذلك الرجل المتصوف ماذا يقول؟ هذا يكذب. لماذا؟ يقول بينه وبين المتكلم قرون، كيف اجتمع؟ عندما ذلك الرجل مات بمئات سنين تكلم، فكيف تحدث؟ عندما يقول لا هذا رجل تيمنا بذلك الرجل سماه أبو محمد بشر الحافي عند ذلك، هكذا اسم كامل. نعم، فمن الممكن يسمي واحد ابنه محمد بن إدريس، وماذا يقصد؟ تسمي على اسم الإمام الشافعي. نعم. الرابعة، إذا قال الحافظ الناقد المطلع في حديث لا أعرفه اعتمد ذلك في نفيه، لأنه بعد التدوين والرجوع إلى الكتب المصنفة يبعد عدم اطلاعه على ما يريده غيره، فالظاهر عدمه كذا في التدريب. بيكون حافظ، نعم، ناقد، حافظ وناقد ومطلع. أما واحد مثل حكايتنا عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. الخامسة، قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له، قال ابن تيمية معناه ليس له إسناد. أما أن ننفي الحديث بالكلية لا ندري، نحن لا نعلم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة. السادسة، قال الحافظ ابن حجر، نعم يعني هذا العسقلاني، لا يلزم من كون الحديث لم يصح أن يكون موضوعا. قال الزركشي بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون، يعني فرق كبير شاسع. فإن في الأول إثبات الكذب والاختلاق، وفي الثاني إخبارا عن عدم الثبوت، ولا يلزم من إثبات العدم منه إثبات العدم، وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي لا يصح ونحوه. اخوانا اثبات الحديث الصحيح امر سهل، خلاص روى البخاري روى مسلم الى غيره، امر سهل جدا. اما نفي الحديث اصعب بكثير. نفي الحديث عندما تقول لا اصل له او لا يعني لا نعلمه او كذا، فهذا انت ينبغي ان الذي يقول في هذا من مطلع ناقد يعني حافظ. السابعة، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح الضعيف لا يعل به الصحيح. ثم قال بعد ذلك ذكر أنواع تشترك فيه الصحيح والحسن والضعيف. نعم، الآن يعني هذه قد يكون الحديث صحيحا لكن قد يكون مسند الاتصال، متصل، مرفوع، معنعن، مؤنأن، معلق إلى غير ذلك، هذا بحث لوحده إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.